بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية في براءة: وما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قلنا هذا الأثر حسن، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، وفيه يخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قول الله عز وجل في النهي للنبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى أنها ناسخة لقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقلنا إن مراد ابن عباس بقوله فنسختها أي خصصتها، وليس مراده بالنسخ ما هو معروف عند المتأخرين من الأصوليين، بل مراده بالنسخ هو التخصيص لا رفع الحكم. وهذا كثير مما يستعمله السلف، أنهم يطلقون لفظ النسخ ويريدون به معنى التخصيص والتقييد. ونبه على ذلك الإمام القيم رحمه الله في أعلام يقين أن السلف كثيرا ما يطلقون لفظ النسخ ويريدون به معنى التخصيص والتقييد لا بالمعنى المعروف المشهور عند المتأخرين. فقوله نسختها الآية أي خصصتها، فتكون الدعاء بالمغفرة والرحمة للوالدين إذا كانا مسلمين، أما إذا كانا كافرين فإنه لا يجوز الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة لهذه الآية. وسبب نزولها هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الصحيحين لما أتى إلى عمه أبي طالب وأمره ودعاه إلى الإسلام فأبى ومات على الكفر، فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي ولو كانوا بينهم وبينهم قرابة، ولو كانوا من أقربائهم فلا يجوز لهم أن يستغفروا لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهكذا أيضا كذلك ما جاء في الصحيح إذ أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي أن يستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمه لأنها ماتت على الشرك، فلا يجوز للولد أن يستغفر لأبيه أو لأمه إذا كانا مشركين، وإنما تكون الدعاء بالمغفرة والرحمة للمسلم. قال: باب بر الوالد المشرك. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص قال نزلت فيه 4 آيات من كتاب الله تعالى. كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي فأوصي بالنصف، فقال لا، أفأوصي بالنصف؟ فقال لا، فقلت الثلث، فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. وهذا الأثر صحيح، وهو أيضا في صحيح الإمام مسلم. فذكر الإمام البخاري رحمه الله بعد ذكره لباب لا يستغفر لأبيه المشرك أتبعه رحمه الله بقوله باب بر الوالد المشرك. وهذا من دقة الإمام البخاري رحمه الله، فإنه لما ذكر أنه لا يجوز للمسلم أن يستغفر لأبيه المشرك فقد يتوهم متوهم أنه كذلك لا يجوز أن يبر أباه أو أمه إذا كانا مشركين، فأتبعه بذكر هذا الباب الذي فيه بيان أن يجوز للولد أن يبر والده أو أمه إذا كانا مشركين، يجوز أن يبرهما ولو كانا مشركين، وأن ذلك لا ينافي معنى الولاء والبراء الذي أمر به الشرع بين المسلم والكافر. فذكر من هذه الأحاديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت فيها 4 آيات من كتاب الله تعالى، يعني كان رضي الله تعالى عنه سبب في نزول هذه الآيات. أولها أنه لما أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حلفت أمه أنها لا تأكل ولا تشرب حتى يترك دين الإسلام ويفارق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت لا تأكل ولا أكل ولا أشرب حتى تفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأبى رضي الله تعالى عنه أن يرجع عن دين الإسلام، وأمه حلفت ذلك وأصرت أنها لا تأكل ولا تشرب، حتى جاء في بعض الروايات في صحيح الإمام مسلم أنهم كانوا يفتحون فاها، يفتحون فمها ويصبون فيه الطعام لأنها كانت مصرة لا تريد أن تأكل ولا تشرب، كانوا يخشون عليها من الموت، فأصر رضي الله تعالى عنه على البقاء على الإيمان والإسلام، فأنزل الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنزل الله عز وجل بيان أنه لا طاعة للوالدين إذا أمر بالمعصية، ومن ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ليس لهما طاعة إذا أصر على الشرك والكفر وأمراك أن تكفر أو تشرك فلا تطعهما، لكن لا يمنع ذلك أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، أن تبرهما وتحسن إليهما بالمعروف، ولا يكون في ذلك ماذا المحبة والمودة التي تكون بين أهل الإسلام، بل تبرهما بالإنفاق ونحو ذلك من غير محبة ومودة، لأن المسلم لا يجوز له أن يود ويحب الكافرين، كما قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلا إذا كانت محبة طبيعية فهذه قد لا يؤاخذ بها. قال: والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني، فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال، يعني أنه جاهد وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقاتل بسيف، كما جاء في بعض الروايات أنه أبرع في القتال بهذا السيف، فلما انتهت المعركة طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه هذا السيف، فأبى عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الروايات أنه أمره أن يرده. قال: فرجعت فوقع في نفسي، فقلت: يا رسول الله هب لي هذا السيف. وفي بعض الروايات قال: خفت أن يأخذه من لم يبلي مثل بلائي، يعني أني قاتل مثل ما قاتلت. فنزلت قول الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والأنفال أو النفل هو ما يعطيه الإمام لبعض المقاتلين زائدا عن الغنيمة، ينفل الإمام بعض المقاتلين شيئا زائدا على الغنيمة، وهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان في حديث عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل بعض المقاتلين سوى عامة الجيش، يعني أنه يعطيهم شيئا زائدا. وكما في هذا الحديث فإنه لما نزلت هذه الآية أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا السيف، فقال له: إنه لم يكن لي ولا لك، ثم صار لي فأعطيتك إياه. فبين الله جل وعلا أن الأنفال لله والرسول، أي أن الذي يتصرف فيها هو الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، فنفله النبي عليه الصلاة والسلام هذا السيف، فهذا السنة النفل. والغنيمة هو ما يؤخذ بعد القتال، ما يؤخذ بعد القتال فيسمى غنيمة. وهناك كذلك الفيء، والفيء هو ما يأخذه المسلمون من غير قتال، ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار غيرها من غير قتال فيقال له الفيء، وما كان بقتال فهو الغنيمة. قال: والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ فسكت، فكان الثلث بعده جائزا، يعني لما مرض وعاده النبي عليه الصلاة والسلام وكان له مال كثير، كما جاء في بعض الروايات في ذكر هذا الحديث مطولا قال: وأنا رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، فقال: أفأوصي بالثلث؟ قال: لا. أو قال: بالنصف؟ قال: لا. قلت: فالثلثين؟ قال: لا. فقلت: فالثلث؟ قال: نعم، الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ثم أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي بالثلث، فكانت الوصية بالثلث جائزة بسببه رضي الله تعالى عنه، حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي بالثلث فأجازه عليه الصلاة والسلام. والوصية بأقل من الثلث أفضل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو أن الناس نضوا من الربع إلى الثلث فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. والمعنى أن الأب أو الموصي ينبغي أن ينظر إلى حال رعيته وأنه يراعيهم وأن بقاءهم أغنياء خيرا له من أن يبقيهم فقراء يتكففون الناس ويسألون الناس. فلهذا كان الأفضل له أن يبقي لهم مما يملكني المال. لكن إذا أراد أن يوصي فليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، ليس له إلا أن يوصي بالثلث فقط وليس له أن يوصي بأكثر من ذلك. ونكمل إن شاء الله الكلام هذا حيث درس آخر. الله تعالى أعلم.